الذي يدعو به في الصلاة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا الدعاء يشفع الإنسان يقوله في الصلاة في آخر التشهد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع أيضا أن ندعو به في البيت. وإذا كان الصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء يعلم هذا الدعاء، يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي لفظ كبيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فغيرهم باب أولى، غيره أحوج إلى هذا الدعاء. الصديق بحاجة إلى هذا الدعاء، وأن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي لفظ كبيرا، فغيره من باب أولى. وهذا يدل على أنه ليس هناك أحد معصوم من الذنوب، من كبائر الذنوب وصغائرها، إلا الأنبياء المعصوم عن الشرك معصوم عن كبائر الذنوب، لكن قد تقع من الصغائر. قال الله تعالى عن آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا. قال عن موسى: ربنا ظلمت نفسي فاغفر لي. وقال عن داود: وخر راكعا وأنا فغفرنا له ذلك. وقال عن سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم محمد: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلا أحد يخلو من الذنوب. وفي الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وفي الحديث الآخر: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالمؤمن والمتقي قد تقع منه الزلة وتقع منه الهفوة، لكن لا يصر على الذنب. ليس من شأن المؤمن والمتقي أن يصروا على الذنوب، لا يصرون على الذنوب، كما قال الله تعالى في شأن المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والمتقي لا يصر على الذنب، ويبادر التوبة والاستغفار. يشرع للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء في آخر الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الحديث الثاني حديث عائشة، قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قالت: أنزلت في الدعاء. ولا تجهر بصلاتك يعني بدعائك، لأن الصلاة معنا في اللغة الدعاء. ومشهور أنها نزلت، أن هذه الآية نزلت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة. فإذا جهر، إذا جهر به سبه المشركون، وإذا أسر لم يسمعه أصحابه. فأمره الله تعالى بقراءة بين قراءتين: ولا تجهر بصلاتك حتى لا يسبه المشركون، ولا تخاف بها لئلا يسمع أصحابك. ولكن بين ذلك، بين الجهر وبين الإسرار، قال الله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها. لأنه كان النبي في مكة إذا جهر في القراءة سبه المشركون ومن أنزله، وإذا عسر لم يسمع أصحابه. فأمره الله أن يقرأ بين قراءتين، قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني بقراءة من القراءات. هذا المشهور أنها نزلت في الصلاة، والدعاء في ضمن الصلاة، الدعاء في ضمن الصلاة لا يجهر به. الحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله، السلام على فلان، يعني قبل أن يفرض التشهد كانوا يقولوا في التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله عز وجل هو السلام، فلا تقول السلام على الله، إن الله هو السلام ومنه السلام. فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فإذا قلت السلام عليه وعلى عبد الله الصالحين إذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح. كل صالح يشمله هذا السلام عليه وعلى عبد الله الصالحين، كل عبد صالح تشمل هذه الدعوة في السماء وهم الملائكة، وفي الأرض وهم الصالحون من عباد الله. وهذا التشهد في ترتيب، هذا الترتيب وهذا التعليم من الله عز وجل. أولا تحية لله بحق الله، تحيات جميع أنواع التحيات التي يعظم بها الله عز وجل من العبادات والصلوات لله، الصلوات الخمس وغيرها والدعوات الطيبات كلها لله، تحيات لله والصلوات الطيبات بحق الله. ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، أيها النبي على الاستحضار. ثم السلام على النفس وعلى عباد الله، السلام علينا وعلى عباد الله. ثم الشهادة، ثم الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء. قال ثم يتخير من الثناء بما شاء، وفي اللفظ الآخر ثم يتخير من الدعاء يعجبه إليه. وهذا هو الشاهد للترجمة، الدعاء في الصلاة. في اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول أن يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا دعاء يدل على مشروعية الدعاء في الصلاة. الطبري كما نقل الحافظ يقول في حديث أبي بكر تعليم من أبي بكر دلالة على رد من زعم أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من لا خطيئة له ولا ذنب، لأن الصديق من أكبر أهل الإيمان، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنوبا إلا أنت. لا شك أن اسم الإيمان يقع، اسم مسمى الإيمان يقع على كامل الإيمان وعلى ضعيف الإيمان. فالعاصي يطلق عليه اسم الإيمان لكن بقيد، العاصي والفاسق يسمى مؤمن ما يأخذ دائرة الإيمان، والمطيع يسمى مؤمن لكن المطيع يطلق عليه الإيمان ويقال مؤمن، والعاصي يقيد يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق من كبيرة. والعاصي أيضا لا ينفع عنه الإيمان، لا يسمى اسم الإيمان إلا بقيد، فلا يقال ليس بمؤمن بل يقال ليس بمؤمن حقا وليس بصادق الإيمان. وهذا الدعاء الذي علمه النبي الصديق قال كمان إن هذا من الجوامع، لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام. فالمغفرة تستر الذنوب وتمحوها، والرحمة فيها إيصال الخيرات. في الأول طلب الزحزحة من النار عن النار، وفي الثاني طلب إدخال الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. في الحديث كما قال ابن أبي جمرة مشروعية الدعاء في الصلاة وفضل الدعاء المذكور على غيره وطلب التعليم من الله العلي الأعلى. وخص الدعاء بالصلاة لأن الدعاء في صلب العبادة أفضل من الدعاء في خارج العبادة، وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. جاء فيها وهذا فيه دليل على فضل الدعاء في السجود وأنه من أسباب الإجابة، أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد. والصلاة في اللغة هي الدعاء، والصلاة فيها ذكر ودعاء وقراءة. نعم
طبعا الشيخ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هل ورد بدون أشهد ثاني أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؟
أشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد،
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، ورد في غير التشهد يحتمل ورد، لأن التشهد في أنواع، في تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد ابن عمر، أفضلها تشهد ابن مسعود هذا، لأن هذا أفضلها لأن النبي علمه كفه بيع كفيه كما علم السورة بالقرآن، أشهد أن الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. في بعضها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي بعضها التحيات لله المباركات الطيبة، التحيات الصلوات المباركات الطيبة لله، أشهد أن ابن عباس. نعم
عفوا الله.
باب الدعاء بعد الصلاة. حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال كيف ذاك؟ قال صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن والد مولى المغيرة عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن منصور قال سمعت المسيب.
ما يترجم أهل الدعاء بعد الصلاة، ترجم السابق الدعاء في الصلاة في صلب الصلاة، وهذه ترجم الدعاء بعد الصلاة يعني بعد السلام. ترجم الأولى الدعاء في الصلاة في أثناء الصلاة قبل السلام، وهذه ترجم الدعاء في الصلاة بعد الصلاة بعد أن يسلم. ذكر في حديثان، حديث الأول حديث أبي هريرة في مجيء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكواهم سبق الأغنياء إليهم. قال يا رسول الله، قالوا يا رسول الله إن الفقراء، اللفظ الآخر هنا اختصر أنه جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون سبق الأغنياء إليهم الصدقات والإنفاق والعتق. قالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور، أهل الدثور على الأموال، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، يعني سبقونا ما نستطيع الحكم، ينفقون يتصدقون ويعتقون، قد ذهب أهل الدثور الأموال بالدرجات والنعيم المقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذاك؟ كيف سبقوكم؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. والصلاة نحن وإياهم سواء، والجهاد نحن وإياهم سواء، والحج لكن النفقة ما نستطيع الحكم، أنفقوا من فضول أموالهم وليس لهم أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. يعني أخبركم بأمر تسبقون من كان قبلكم، تدركون من سبقكم من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون دور كل صلاة عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة. تابع عبيد الله بن عمر عن سمي رواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة رواه ابن عجلان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء رواه سمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون هذا الذكر بعد الصلاة 33، التسبيح عشر والتحميد عشر والتكبير عشر، وهذا نوع من أنواع الذكر بعد الصلاة. هو التسبيح عشر والتحميد عشر والتكبير عشر. وثبت أنواع أخرى في الصحيحين، منها التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 فقط، 99 في اللفظ الآخر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء المهاجرين: تسبحون كبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33 فقط، ولا فيه تكبيرة المئة. سيكون هذا نوع ثاني. ومنها هذا الذكر السابق وزيادة تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه ثلاثة أنواع. ومنها الذكر السابق، تسبيح 33 والتحميد 33، إلا أن التكبير 34 من هذا الذكر السابق، والتكبير 34، وفي لفظ التكبير التحميد 34، هذا سبق أي السابق. لكن الأكثر الروايات على أن التكبير 34، أما التحميد 34 هذا جاء موقوفا كما سبق في الحديث اللي مرنا بالأمس. ومنها أيضا ذكر خامس ورد عند النسائي، والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كل واحد 25، تسبحون 25 وتحمدون 25 وتهللون 25 وتكبرون 25 وتكون 100. والأفضل المسلم أن يفعل كل واحد منها تارة، فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، فتأتي بهذه الأنواع. هل الدعاء بعد الصلاة، والباب الدعاء بعد الصلاة، هل هذا دعاء أو ذكر؟ نعم، هذا التسبيح التحميد والتكبير والتهليل، هل هو دعاء ولا ذكر؟ ذكر. فكيف سماه المؤلف دعاء؟ قال: باب الدعاء بعد الصلاة، أو دعاء بعد الصلاة هي مكتوبة، ثم ذكر الذكر. والجواب أنه سمى المؤلف الدعاء، سماه دعاء مع أنه ذكر، تسبيح وتحميد وتكبير، لأن الذاكر والعابد داع في المعنى، الذاكر والعابد داع في المعنى، لأنه يطلب بذكر الله وعبادة ثواب الله تعالى. لأن الذاكر والعابد داع في المعنى، لأنه يطلب بذكر الله وعبادة ثواب الله. فجميع العبادات دعاء لله، لكن دعاء عبادة. جميع الصوم والصلاة والحج والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل هذا يسمى دعاء. لماذا؟ لأن هذا الذي يفعله المسلم يعبد الله بها يطلب الثواب، فهو دعاء في المعنى. أما السائل رب ارحمني يدعو رب في اللي رب ارحمني، هذا سائل في اللفظ، في اللفظ والمعنى، هذا عنده دعاء مسألة. الحديث في حديث المغيرة بن شعبة رواية فراج مولاه، قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وثبت عند النسائي بسند جيد زيادة: يحيي ويميت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت. هذه ثبتت عند النسائي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثبت في مسلم زيادة: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا ثابت عند مسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا مانع لما أعطيت يعني لا أحد يمنع ما أعطاه الله، إذا أعطى الله أحدا فلا يستطيع أحد يمنعه، ولا معطي لما منعت، من منعه الله شيئا فلا يمكن أن يعطيه أحد، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد الحظ كالغنى والجاه والمال والنسب ما ينفع عند الله وحده، لا ينفع إذا الجد منك جد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه ولا ينجيه من النار إذا كان عمله سيء، ما ينفع. فصاحب المال ما ينفعه ماله إذا كان عمله سيء، صاحب الجاه والسلطان لا ينفعه سلطانه ولا جاهه إذا كان عمله سيء، صاحب النسب ما ينفعه جاهه عند الله إذا كان عمله سيء، كقوله عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره العمل لا يلحقه النسب. ولهذا ما نفع أبا لهب وأبا جهل نسبهما الشريف ولم يجهما من النار، اللي عمله سيء ما ينفعه نسبه ولو كان من أولاد الأنبياء، ولا ينفع إلى الجد مثل، يعني لا يغني صاحب الحظ حظا عنك من الله شيئا، لا ينفع إلا إذا استعمل هذا إذا استعمل هذا الحظ في عبادة في طاعة الله نفعه، لو استعمل الجاه والسلطان أو المال سخره في طاعة الله عز وجل نفعه، جعله خادما للدين وتابعا له، جعل ملكه وسلطانه أو ماله أو جاهه أو نسبه خادما للدين وتابعا له نفعه، أما إذا جعل الدين تابعا له هلك. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا الذكر أيضا سماه دعاء كما سبق، لأنه دعاء في المعنى. في زيادة ورد في زيادة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثبتت هذه الزيادة في حديث معاذ في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك. واختلف العلماء هل تقال في آخر الصلاة أو بعد السلام دبر كل صلاة، دبر الشيء آخره. قال المحقق بشير الإسلام وابن القيم: قالوا إن هذا الأولى أن يكون في آخر التشهد، لأن دبر الشيء آخره ودبر الحيوان جزء منه، وإن قالها بعد الصلاة فلا بأس. قال الحافظ ان في هذه الترجمة رد على من زعم ان الدعاء بعد الصلاة لا يشرع، متمسكا بالحديث الذي اخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم لا يفوت الا قدر ما يقول: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. والجواب ان المراد بالنفي المذكور نفي استمراده جالسا على هيئته بعد الصلاة، على انه كان يقوله بعد ان يقبل بوجهه على اصحابه، يعني يشرع الإمام إذا سلم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، وهو متجه القبلة، ثم يصرف إلى المؤمن ويعطيهم وجهه، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلا يقول وهو مستقبل القبلة إلا الجملة الأولى: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. بعض الأئمة لجهله يجلس طويلا ويكمل الذكر وهو مستقبل القبلة، لا هذا غير مشروع. مشروع أنه إذا صرف المؤمن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. فما ورد من الحديث يقول الذي ورد في الحديث إذا سلم لا يفوت إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام والسلام، أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا نفي استمراره جالسا وليس فيه نفي الدعاء، يقول الذكر بعد ذلك. قال ابن القيم في الهدي النبوي: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمأموم فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، يكون بعد السلام مباشرة سواء يفعل هذا الإمام أو المأموم يستقبل القبلة ويدعو، أو يرفع يده ويدعو، أو يدعو دعاء الإمام ويؤمن المأموم دعاء جماعيا، هذا من البدع بعد فريضة مباشرة. ولهذا قال القيم رحمه الله: لم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. قال: وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصر، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء وبعده ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه مراه عوضا عن السنة بعدهما. قال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها. قالوا هذا اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه مناجيه، فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ منها، ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهي الذكر، لا لكونه دبر المكتوبة. نعم نعم على تعقباته كثيرة كثيرة، ليس بجيد تعقبات الحافظ حال الشيخ الإسلام والقيم ليست واجهة. هو ما ادعاه من النفي مطلقا فمردود، فثبت عن معاذ أنه قال: يا إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة. هذه فيها خلاف، الله معنا هل دبر الله معنا الذي فيه شك، هل هو الدبر هل هو في آخر الشيء أو بعده؟ في خلاف، وإن قاله قبله بعده فلا حرج.
لو جمع المرء بين قبل السلام،
نعم، الشيخ الإسلام القيم يقول الأولى أن يكون في آخر الصلاة، وإن تبه بعد الصلاة فلا حرج. قالها اللهم أعني على ذكرك وشوفك بعد الذكر، قالها في آخر الصلاة حسن. نعم،
وجاء به بعد السلام وقبله.
نعم طيب، هذا حسن، يأتي به اللهم أعني على ذكرك قبل السلام وبعده بعد الأذكار، حسن. نعم
أصل الله.
باب قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم، ومن خص أخاه بالدعاء دون
لكن عبث بن بطال قال في هذه الأحاديث الحظ على الذكر في أدبار الصلوات، وأن ذلك يوازي إنفاق المال في طاعة الله، لقوله: تدركون به من سبقكم. نعم صحيح، يعني الذكر بعد الصلاة ينبغي المحافظة عليه هذا الذكر، وأن الفقراء يدركون به الأغنياء. وسئل الأوزاعي: هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فقال: ليس شيء يعدل القرآن، ولكن كان هذا السلف الذكر. وفي أن الذكر المذكور يلي الصلاة المكتوبة ولا يؤخر إلى أن يصلي الراتبة. نعم، يعني الأوزاعي سئل: هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ يقول: لا، تلاوة القرآن هي أفضل لا شك، لكن المفضول في وقته مقدم على الفرض. يعني شخص لما سلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبدأ يقرأ، وشخص أتى بالأذكار، أيهما المصيب؟ المصيب الذي يأتي بالأذكار. فإذا قال أنت: أنا أقرأ القرآن، القرآن أفضل الذكر، أفضل الذكر كلام الله، أفضل من الذكر أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكذا، هذا الذكر، أنا أقرأ القرآن، القرآن أفضل، هذا صحيح، القرآن أفضل الذكر، لكن الذكر في محله يفوت، هذا مؤقت، تأتي بهذا الذكر المؤقت ثم تقرأ القرآن. القرآن وقت واسع 24 ساعة يوم وليلة كلها وقت القرآن، لكن بعد الصلاة مباشرة يأتي بالذكر المشروع، يأتي بأذكار الصباح والمساء في وقته. فهذا الذكر وإن كان مفضولا إلا أنه مؤقت ووقته يفوت، فلا يقدم عليه الفاضل في هذه الحالة. ولهذا سئل: هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فقال: ليس شيء يعدل القرآن، ولكن كان هذا السلف الذكر. وفي أن الذكر يلي الصلاة المكتوبة ولا يؤخر الراتب. بعض الناس إذا سلم على طول قام يصلي الراتبة، وبعد الراتبة يكمل الذكر سبح، هذا خلاف المشروع. والذكر قبل الراتبة، أول تأتي بالذكر ثم تصلي الراتبة، الذكر بعد الصلاة مباشرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير، تسبيح وتحميد، تهليل وتكبير، قراءة آية الكرسي ومعوذتين قل هو الله أحد قبل الراتبة، ثم تأتي بالراتبة. الراتبة وقت موسع إلى خروج الوقت. نعم.
باب قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم، ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل من القوم أيا عامر لو أسمعتنا من هنيهاتك فنزل يحدو بهم يذكر تالله لولا الله ما اهتدينا وذكر شعرا غير هذا ولكني لم احفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر بن الأكوع رضي الله عنه قال يرحمه الله فقال رجل من القوم يا رسول الله لولا متعتنا به فلما صاف القوم قاتلوهم فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على أي شيء توقدون قالوا على حمر إنسية فقال أهريقوا ما فيها وكسروها قال رجل يا رسول الله ألا نهريق ما فيها ونغسلها ونغسلها قال أوذاك
نعم هذا الترجمة فبقول الله تبارك وتعالى وصل عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه هذه الترجمة معقود لقول الله تعالى خطابا للنبي وصل عليهم يعني يدعو لهم الصلاة هنا المراد بها الدعاء وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه يعني دعا لأخيه ولم يدعو لنفسه لا بأس الأولى أن ندعو الإنسان لنفسه ثم لأخيه اللهم اغفر لنا وله اللهم ارحمنا وإياه وإن خص أخاه بالدعاء لنفسه اللهم اغفر لفلان وحده رحمه الله فلا حرج فالترجمة معقودة للدعاء وتخصيص الإنسان لأخاه بالدعاء دون نفسه كما في هذه النصوص التي ذكرها المصنف فيها ففيها جواز تخصيص الإنسان أخاه بالدعاء وورد الدعاء أيضا الدعاء لنفسه ولأخيه معا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا وقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر الشاهد أن النبي دعا له ولم يقل اللهم اغفر لنا ولعبيد دعا لنفسه خص أخاه بالدعاء الله لعبيد أبي عامر وهو عامر بن الأكوع أخو سلمة تعالاه النبي في خيبر كما سيأتي وقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه والشاهد أن النبي خصه بالدعاء ولم يقل اللهم اغفر لنا ولعبد الله لا بأس ويقال اللهم اغفر لنا ولفلان يعني تعالى نفسه ولهم هذا أيضا مشروع وإذا خصه بالدعاء فلا حرج فإن هذا جائز ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع في دعاء النبي صلى الله عليه أخيه عامر بن الأكوع وذلك في غزوة خيبر قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل من القوم أيا عامر لو أسمعتنا من هنيهاتك يعني من شعرك ومن رجلك هنيهاتك تصير هنيها وهي الدعاء فنزل عامر يحدو بذكر يقول تالله لولا الله ما اهتدينا قال وذكر شعر هذا ولكني لم احفظ تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام الا قينا ان الاولى طغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا جعل يحدو بهذا الرجل وهي أنه لا حرج في الشعر والرجز إذا لم يكن فيه محذور فهذا لا بأس به إذا كان كل إنسان يقرأ قصيدة مفيدة النبي صلى الله عليه وسلم سمع القصائد سمع كعب بن زهير وهو يقرأ قصيدته وسمع شعر حسان وقال أهجم روح قدسي يؤيدك. فالشر حسن وحسن وقبيح وقبيح. قد جاء النهي عن الاستكثار من الشعر وأن الإنسان يشغل وقته في الشعر، قال أن يمتلئ أحدكم جوفه قيحا خيرا من أن يريه شعرا، خيرا من أن يمتلئ شعرا يغلب عليه الشعر ويلهي عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن. بعض الناس تجده مولع بالشعر الليل والنهار في الشعر، في القصائد، في الجرائد والمجلات، بعض الشعراء حتى بعض الشعراء النبطيين تجده 24 ساعة في الشعر، يذهب إلى الصلاة وقلبه مشغول، امتلأ جوفه شعرا. هذا هو المنهي عنه، شغل عن ذكر الله وعن كل شيء، وليس له هم إلا يكتب أشعاره ويتكلم يتكلف الناس ويسب هذا. وإلا لو كان الرجل الطيب لا نبحث فيه الكلام الطيب والشعر مرضوع اللي مشغول عن ذكر الله وعن الواجبات، لكن بشرط ألا يكون يعني هذا الشعر بشرط ألا يكون فيه محذور من السب والهجاء والغزل، وبشرط ألا يكون فيه طرب بين لحنة تلحين الغناء. ومن ذلك أيضا ما ابتلي به كثير من الشباب الآن فيما يسمونه يسمونه إيش بالغناء، يسمونه النشيد، النشيد الجماعي، النشيد الجماعي ابتلي به كثير من الشباب الآن، حتى بعض الناس بعض الشباب الطيبين ابتلوا بهذا وصار أكثر أوقاتهم كلها في النشيد الجماعي، ويأتي واحد بالقصيدة ويلحنها ثم يرفعونها بعده ويضيعون الساعات الطوال يلحن تلحين الغناء، هو طرب، هو غناء، لا فرق بينه وبين الغناء، يلحن تلحين الغناء ثم هم يلحنون بعده، فهذا طرب، هذا طرب وهو غناء، نفس الغناء الذي يوجد الآن في المثيرات وغيره، بعضهم يجعل المثيرات أيضا تحسنه وتضيع أوقاتهم في منتدياتهم وفي ذهابهم وخروجهم إلى البرية، وكذلك في أماكن تجمعاتهم في مراكز، بعضها في المراكز الصيفية تجد يضيع الوقت كله شيء غناء، طرب، طرب ليس فيه أي فائدة، لا يستمعون أي فائدة، بل فائدة الطرب، متى يرفع الصوت متى نزل الصوت، نظروا الصوت، إذا رفع الصوت يرفع الصوت ونزل الصوت، طرب ليس فيه أي معنى ولا فيه أي فائدة، فهذا من جنس الغناء، بل هو غناء. وبعضهم يجعل مثيرات، بعضهم يلحن، حتى الواحد إذا كان يلحن ويلحن لا تفرق بينه وبين الغناء. ولهذا إذا قلت على محلات الآن التسجيلات تسمع الأناشيد ما تفرق بينه وبين الغناء، حتى تقرب ثم عاد هل هو يغني ولا، فإذا قربت إليه إذا هم ينشدون الأناشيد الغناء. وكذلك أيضا ما يفعله بعض التسجيلات يسجل إذا أراد أن يسجل محاضرة تجده يذهب نصف الشريط كله في الأناشيد الغناء، يرفعون الأصوات ونزلون الصوت غناء جماعي، وبعضهم يأتي بنصف المحاضرة، يأتي بنصف كلمات من آخرها ومن أولها، ثم بعد ذلك إذا ذهب نصف الشريط بدأ في المحاضرة. هذا غلط، هذا إضاعة الوقت، أقل شيء إضاعة الوقت، إضاعة الوقت. ابدأ المحاضرة من أول الشريط، لماذا تأتي بالأول الشريط بهذه الأناشيد، وتأتي أيضا بكلمة من وسط وكلمة من آخر وكلمة من أول وكلام من الوسط، وتسمع، وقد يكون هذا مدعاة للسخرية، تسمع المتكلم يتكلم بكلام مقطوع عما قبله وعما بعده، تجي يرفع صوته تجي كلام، ثم أنت ما عندك تصور لا لما قبله لما بعده، حتى أنك قد تنتقده وقد تضحك منه، ثم بعد ذلك يأتي أول محاضر. هذا غلط كبير، هذا ولا يستشيرون أحد ولا يعملون شيء، تفسير يعملون على كيفه، ما يستشيرون أهل العلم في هذا العمل. نحن نحذر الآن من هذا العمل، نقول ابدأوا الشريط من أوله، لا تعملون أي لا ولا تعملون مثيرات، واتركوا هذه الأناشيد الجماعية فإنها الغناء، هذه الأناشيد التي فيها طرب وهي تلحين هي الغناء بعينه، هي الغناء بعينه وفيها الطرب وفيها إضاعة الوقت. والشيطان جاءهم من هذا الباب، يزعمون أنهم شباب اهتدوا وأنهم تركوا الغناء ولكن رجعوا إليه مرة أخرى، وتشبهوا بالصوفية الذين تعبدون يتعبدون بالغناء، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الحذر والتحذير من هذا العمل، وأن يترك جميع هذه الأناشيد، كل هذه الأناشيد باطلة غلط، ما في أناشيد أبدا. إذا كانت القصيدة سليمة واحد يقرأها بصوت عادي من دون تلحين وبدون مثيرات، والباقي يستمعون، يقرأ القول واحد والباقي يستمعون، يقرأ الحديث واحد. أما يكونوا ما يستدلون بقول الرجل من الصحابة كانوا لو الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، هل هذا مثل عملكم الآن؟ هذه أراء قراجيز طيبة ما فيها محذور وغير مقصودة، والأصوات تختلط. أو ما يفعله بعض العمال كون ينقل مثلا لبن وكذا، وتجدهم يقول كلمات جماعية مثلا يستعينون بها على العمل، كل هذا ما هي سمع الفار، ليس هذا حجة لكم. نسأل الله لنا ولهم الهداية. عامل يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، جعل يحدو، هذا كلام طيب، وليس فيه أنهم قالوا جماعة، وإذا قالوا فإن الصلاة تختلف. وذكر شيئا غير هذا، قال ولكن لم فض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عمرو الأكرع، قال يرحمه الله. وهذا هو الشاهد، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وترحم عليه، قال ادعو لهم صلي عليهم. وفهم عمر رضي الله عنه من ترحم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستشهد، ولهذا قال رجل من القوم يا رسول الله لولا متعتنا به. وفي اللفظ الآخر أنه قال وجبت يا رسول الله، وجبت أنه يستشهد. كل من دعا له، قال ابن عبد البر كانوا عرفوا، قال ابن عبد البر كانوا عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استرحم الإنسان قط في غزاة تخصه إلا استشهد، ففهموا أنه استشهد. فقالوا يا رسول الله لولا متعتنا به. قال فلما صاف القوم، منصوب على المفعولية، والظن في صاف يعود لعامر، لما صاف عامر القوم قاتلوهم، فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات. يعني كان في اللفظ الآخر تبارز، هو يهودي اسمه مرحب، تبارز، وكان سيف عامر قصير، فارتد إليه طرف السيف ببابه وأصاب ركبته، انجرح ثم مات. فلما أمسوا تلك الليلة أوقدوا نارا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على حمر إنسية. قال أهرقوا ما فيها وكسروها. قال عودوا يا رسول الله ألا نذيقوا ما فيها ونقصبها؟ قال عوداك. في قوله فمات، فيه أن من مات بشيء من سلاحه بدون قصد منه، بأن رجع عليه بباب سيفه كما حصل لعامل، فإنه شهيد. أن من مات بشيء من سلاحه بدون قصد منه، بأن رجع عليه بباب سيفه كما حصل لعامل، فإنه شهيد. كما سبق في هذا الحديث في غزوة خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه سلمة لما قال له بعض الناس إن عامر في النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك، إنه لجاهد المجاهد، قل عربي نشأ بمثله. بعض الصحابة ظن أنه قتل نفسه وقالوا حبط عمله، فحزن عليه سلمة، فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك؟ قال رسول الله يقول إن عامر حبط عمله، إنه قتل نفسه. قال كذب من قال ذلك، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي نشأ بمثله. هذا يدل على أن من مات بشيء من سلاحه بدون قصد منه فإنه يكون إيش؟ يكون شهيد. وفي هذا دليل على أن ما يسمى بالحملات الاستشهادية أنها حملات انتحارية، لأنهم يقتلون أنفسهم ويفجرون أنفسهم. لأن الصحابة إذا كان أشكل عليهم عامر أنه ارتد يجب أبو نفسه وما قتل نفسه بشيء وقال حبط عمله، فكيف الذي يفجر نفسه باختياره؟ الذي يفجر نفسه باختياره هذا ما في إشكال عند الصحابة أنه قاتل لنفسه. هذا يدل على أن ما يسمونه بالحملات الاستشهادية أنها حملات انتحارية وليست استشهادية، لأن لا يجوز أن يقتل نفسه، لكن سيقتله العدو إذا كان في جهة في صف القتال وقاتل، هذا لا، هذا هو الشهيد. حتى ولو انغمس في العدو، كما في قصة أبي أيوب الأنصاري أنه لما كان في صف القتال حمل رجل، جاء رجل من الصحابة ودخل في صفوف الروم، فصح الناس يلقي بنفسه إلى التهلكة. فقال أيوب أبو أيوب: أيها الناس إنكم تحملون هذه الآية على غير تأويلها، وإن الأنصار لما أعز الله جنده وأعز الله الإسلام قلنا لو جلسنا في بيوتنا لو جلسنا في مزارعنا نصلحها، فأنزل الله: ولا تقوم بأيديكم إلى التهلكة. فالجلوس في المزارع وإصلاحها وترك الجهاد هو القاء من نفسه إلى التهلكة. أما الذي يدخل في صفوف الكفار لا يسمى القاء من نفسه إلى التهلكة في وقت القتال، في التحام القتال. لكن الذي يفجر نفسه ويقتل نفسه ويأتي إلى قوم غافلين وليس في صف القتال، هل يقال أن هذا شهيد؟ قال به بعضهم الآن، بعض العلماء المعاصرين قالوا أن هذه حملات استشهادية، وأنه ليس هناك طريق لإرهاب العدو إلا بهذا الطريق، وأن لها آثار طيبة، وأنها أرعبت العدو وصار يحسب لها ألف حساب. ولكن ظاهر النصوص أنه لا يجوز الإنسان يقتل نفسه بكل حال، وأن الذي يقتله العدو هو الشهيد، أما الذي يقتل نفسه كيف يكون شهيدا؟ يكون منتحرا. إذا كان الصحابة أشكل عليهم عامر ما قتل نفسه ولكن ارتد سبب نفسه بغير اختيار وقالوا حبط عمله، فكيف بالذي يقتل نفسه باختياره؟ وفي هذا الحديث تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وإنما قال النبي كسروها مبالغة في النهي عنها، ولهذا أباح لهم بعد ذلك إبقاءها بعد غسلها. وفي قول لما قال كسروها قال رضي الله عنه: ألا يهريق ما فيها ونقصها؟ قال: أو ذاك. دليل على أنه جاء الوحي سريعا، جاء الوحي سريعا بإبقائها في الحال. وأحيانا يأتي الوحي سريع والنبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العرق رموس اللحم وينزل عليه الوحي، كما في قصة سودة لما قال عمر: عرفناك يا سودة ارجعي. وكان عمر يحب ألا أن تحتجب نساء النبي ولا تخرج حتى الشخص الزول لا يرى شخصها، فقال النبي إنه رخص لكم في أن تخرجنا لحوائجكم. في الحال نزل عليه الوحي، وكما نزل في قصة ابن مكتوم لما نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جاء عبد الله بن مكتوم قال: يا رسول الله أنا بريء، لو استطعت لجهت، فأنزل الله غير أولي الضرر. في الحال نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقة قال: اللهم صل على
صدقته.
عفى الله عنك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقته قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
نعم. وهذا فيه دليل على جواز الصلاة جواز الدعاء للغير، اللهم صل على أوفى، والصلاة هي الدعاء، سؤال الله الدعاء. وفي دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء في بعض الأحيان إذا لم يتخذ هذا عادة، كما في هذا، في أن من أتى بصدقته يصلى عليه: اللهم صل على آل فلان، فأتى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا هو الشاهد. والصلاة من الله كما سبق هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الدعاء من العباد الدعاء. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلفة وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت: يا رسول الله، إني رجل لا أثبت على الخيل. فصك في صدري فقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 من أحمس من قومي وربما قال سفيان فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب فدعا لأحمس وخيلها.
نعم وهذا الحديث في ذي الخلصة. ذي الخلصة نصب يعني صنم نصب كانوا يعبدونه ثم الكعبة اليمانية. وموجودة الآن في تبالة هناك في جهة بيشت موجود مكانه هدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعيد في زمن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وهدم والآن مكانه في مكانه أظن فيه عليه شبكة أو كذا ويمكن يعاد سيعود في آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة يطوف به لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات جمع عليها نساء دوس عند ذي الخلصة يطوف به. فجرير بن عبد الله البجلي لما أسلم رضي الله عنه كان لا يثبت على الخيل فسك في النبي في صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وهذا الشاهد في الحديث الدعاء النبي دعا له تعالوا خصوا بالدعاء كما في الحديث الآخر اللهم صل على آل فلان وعلى آل أبي خصهم بالدعاء دون نفسه دل على جواز خصوص الإنسان بالدعاء غيره دون نفسه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ثبته هاديا ثبته واجعله هاديا مهديا فثبت على الخير. وهذا في علم من علم النبوة حيث أنه ثبت بعد هذا الدعاء كان لا يثبت على الخير هذا من علم النبوة. قال جرير وكان رئيسا في قومه فخرجت في 50 من أحمس من قومي وربما قال سوف انطلقت بعصبة من قومي فأتيتها هذه الخلصة فأحرقتها أحرق هذا الصنم ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب أحرقها سوداء مثل الجمل الأجرب فدعا لأحمس وخيلها اللهم في اللفظ الآخر فبرك على رجال أحمس اللهم بارك في رجال أحمس وخيلها اللهم بارك في رجال فلان دعا لهم مرات متعددة اللهم بارك في أحمس ورجالها اللهم بارك في رجال أحمس وخيلها وهذه من قبلها وفيه تخصيصهم بالدعاء. نعم.
حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة رضي الله عنه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
نعم هذا الشهادة الذي خصه بالدعاء دون نفسه اللهم أكثر ماله وولده كثر ماله وولده وصار الأولاد من أولاده وأولاده قبل وفاته يزيد على 100 وبارك له الله فيما أعطاه. نعم.
حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا.
نعم الشيخ قال رحمه الله حيث خصه بالدعاء دون نفسه دل على جواز تخصيص الإنسان غيره بالدعاء أو لقد أذكرني كذا وكذا أسقطتها في سورة كذا أو في رواية أنسيتها. وهذا يدل على ضعف حديث من نسي آية جاء يوم القيامة وهو أجدم رواه أبو داود هو حديث ضعيف من نسي آية حفظها جاء يوم القيامة وهو أجدم هذا ضعيف اللسان قد ينسى محل النسيان. وفي النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى ولكن لا بد أن يذكر لا يمكن يضيع شيء من القرآن. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه القسمة ما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
نعم الشيء قد يرحم الله موسى خصه بالدعاء دون نفسه فدل على تخصيص الإنسان غيره بالدعاء. وفي هذا الحديث هو حديث عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسما يعني من الغنائم يتألف على الإسلام فأعطى بعض الناس ضعفاء الإيمان حتى يتقوى إيمانهم وترك أقوياء الإيمان وكلهم إلى نفوسهم فغضب بعض الناس الذين لم يعلموا الحكمة من تقسيم المال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم المال لا للهوى لكنه يتألف يعطي الذين أسلموا حديثا يعطيهم على 100 من الإبل والذين أسلموا قديما كالمهاجرين ما يعطيهم شيء وكلهم إلى إيمانهم إيمانهم قوي لكن هؤلاء ضعف الإيمان يعطيهم حتى يتقوى إيمانهم كما قلنا في الحديث الآخر أعطي أناس خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار لو يعطيهم ارتدوا فيعطيهم حتى يتقوى إيمانهم وقوي الإيمان لا يعطيه. فغضب رجل وقال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله هذا يحتمل أنه من المنافقين أنه منافق أو أنه قال ذلك لشدة ما في نفسه. كيف يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجوع هذا ردة على الإسلام من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه ردة على الإسلام. وفي مرة أخرى لما اعترض عليه بعض الناس قال ألا تأمنني وأنا أمين ما في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء الرجل الذي هو أصل الخوارج قال اعدل يا محمد فإن هذه قصة ما أريد بها وجه الله فقال له خبت وخسرت فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ألا تأمنوني وأنا أمين ما في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء وما أسلم من الناس بعد هذا إذا كان أسلم الخلق عليه الصلاة والسلام يقال له ما أردت وجه الله ويقال له اعدل هل أحد يسلم الآن ما أحد يسلم ما سلم بل الرب سبحانه وتعالى يعافي الناس ويرزقهم وهم يقول لا إن له صاحبة وولدا قال يؤذيني ابن آدم يقول لله ولد وأنا الواحد الأحد فالنبي قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على جواز إخبار ولاة الأمور بما يخشى من ضرره وشره وأن هذا لا يعتبر غيبة بل هو من النصيحة فنقل أخبار المجرمين و والذين يريدون شرا بالبلاد ويبلغ ولاة الأمور دفعا لشره ليس من الغيبة ولكنه من النصيحة لأن هؤلاء الأشرار الذين يبجتون ويدبرون المكائد لقضاء على الإسلام والمسلمين يريدون أن يفجروا مثلا أو يريدون أن يبلغوا الكفرة بأخبار المسلمين أو يكون بينهم معاهدة أو أسرار بينهم وبين الكفرة أو يريدون تبييتا بالمسلمين تفجير المساجد أو مؤسسات أو قتل بعض الناس يدبرون المؤامرات يخبر ولاة الأمور بهم وليس هذا من الغيبة ولكنه من النصيحة هذا من النصيحة ولهذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله لما أخبره لقالت هذا الرجل لكنه غضب عليه عليه السلام حتى رأيت الغضب في وجهه ومن الآخر حتى كان وجهه كالصرف فتمنى عبد الله بن مسلم أن يخبره من شدة ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله ابن عبد البر استنبط من قول عمر في عامر وجبت يا رسول الله لو متعتنا به قال انها ان اورد مورد الاستقراء يعني التتبع ان من ترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه في غزوه انه استشهد يعني هذا اخذ من طريق الاستقراء. وفي هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الانبياء ولم يدعوا لنفسه يقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بأن يكثر الله ماله، قال الداودي إن هذا يدل على بطلان الحديث الذي ورد: اللهم من آمن بي وصدق ما جئت به فأقل له من المال والولد. يعني قال وكيف يصح ذلك وهو يحض على النكاح والتماس الولد؟ والحافظ أجاب عن هذا قال: لا منافاة بينهما، الاحتمال أن يكون ورد في حصول الأمرين معا يعني المال والولد، لكن يرد عليه أن النبي دعا لأنس وخادمه بما كرهه لغيره، ويحتمل أن يكون مع دعائه بذلك قرنه بأن لا يناله من قبل ذلك ضرر. وعلى كل حال يحتاج إلى مراجعة الحديث: اللهم من آمن بي وصدق ما جئت به فأقل له من الولد. حافظ ما تكلم عليه، راجع الحديث لينظر في صحته أولا، فإذا صح نظر في الجمع بينه وبين حديث أنس. والداودي لم يعزه هذا الحديث، كذلك الحافظ لم يعزه. يمكن مراجعته في الترغيب والترهيب الحافظ المنذري أو في جمع الأصول لابن الأثير الجزري أو في المعجم المفهرس. نعم.
باب ما يكره من الشجع في الدعاء. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان، حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون، حدثنا هارون المقرئ حد قال حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث، هم في حديث من حديثهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، فانظر الشجع من الدعاء فاجتنب، فإني عيست رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب.
نعم، هذه الترجمة في كراهة الشجع في الدعاء. والشجع هو موالاة الكلام على روي واحد، موالاة الكلام على روي واحد، تكون آخر الجمل متوافقة، ومنه سجعت الحمامة إذا رددت صوتها. وقال الأزهري: السجع هو الكلام المقصى من غير مراعاة وزن، الكلام المقصى من غير مراعاة وزن. فهذا السجع مكروه في الدعاء، هذا إذا تكلفه، أما إذا تاب بدون تكلف فلا بأس. ذكر في حديث ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال، يعني ابن عباس ينصح تلميذ عكرمة قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن. يعني يقول لا تحدث الناس كل يوم، تعظهم كل يوم يسأمون، لكن يوم بعد يوم، في الأسبوع مرة، في الأسبوع مرتين، في الأسبوع ثلاث مرات، وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحدث الناس كل خميس، فقال له بعض الناس: يا أبا عبد الرحمن، لو حدثنا كل يوم نرغب تعظنا كل يوم. فقال: إني أكثر وأن أمل لكم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السعامة علينا، وإني أتخولكم كما يتخولكم رسول الله. وهذا كلام العباس ينبغي أن ينقل في ورقة ليكون على ذكر دائما. قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت ثلاث مرات، ولا تمل هذا القرآن، لا حتى لا يمل الناس حينما تستشهد بالقرآن وبالأحاديث. قال: ولا ألفينك تأتي القوم، يعني لا أجدنك لا أوفي أنك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم. إذا كانوا منشغلين منسجمين في حديث ما تقطع عليهم الحديث، لكن انتظر ولكن أنصت إذا حتى ينتهوا، فإذا انتهوا فأمروك فحدثهم وهم يشتهونه. هكذا من الإنسان، يعني إذا أتنهم هم مشغولون بكلام، مشغولين بحديثهم بينهم، مشغولين بمسألة، ما يقطع لهم حديث يقول أحدثكم الآن، ولكن ينتظر حتى ينتهوا. فإذا انتهوا قال لهم هل ترون هل تريدون أن يحدثكم، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون يشتاقون حتى يقع منهم موقعا. ثم قال فانظر السجع من الدعاء فاجتنب. هذا هو الشاهد، لأن السجع يعني ممل، وإذا كان متكلفا أضاع المعنى. إذا كان بعض الناس يتكلف فيكون يأتي بالسجع على حساب المعنى، لا، لكن إذا كان جاء السجع عفو الخاطر ولا يخل بمعنى فلا بأس به. إذا جاء السجع متكلف أضاع المعنى، فصار السجع على يعتني باللفظ ويهمل المعنى. ولهذا قال فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، يعني السجع المتكلف. أما ما جاء عفو الخاطر فإنه مستثنى. قال فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، يعني ذلك لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، يعني يستثنى من هذا السجع الذي يأتي عفوا من غير تكلف، كما في بعض خطب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل وكما في بعض الدعوات اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع. هذا دعاء سجع غير متكلف، ومثل اللهم منزل كتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، هذا دعاء يعني فيه سجع لكن غير متكلف. في الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة، والسجع أيضا المتكلف داخل في كلام الكهان، في كلام الكهان، كما قصة المرأة من هذيل لما قتلت إحداهما الأخرى وما في بطنها بحجر، فجاء أخوها وجعل قال كيف أغرم من لا أكل ولا وكيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا تكلم ولا طل، فمثل ذلك يطل. فقال له إن هذا من سجع الكهان، أتى بسجع يريد أن يبطل الحق. يا رسول هذا الطفل هذا أغرم لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. قال إن هذا من إخوان الكهان، يعني بسجع كسجع الكهان يريد أن يبطل الحق. طفل يا رسول الله سقط من البطن أغرمه ما أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، يعني يهدر دمه. فقال إن هذا من إخوان الكهان، لهذا السجع المتكلف. السجع المتكلف فيه مشابهة للكهان، لكن السجع الذي يتعفو الخاطر لا بأس به. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم. عامر ما قتل نفسه، أصابه بدون اختياره، مثل هذا نظف السلاح ثم أصابه بدون اختياره، هذا ما قتل نفسه. نعم.
سائل من ليبيا يقول وزارة الأوقاف تكرم الأئمة بالدعاء الجماعي عقب كل صلاة، ومن يمتنع تنذره 3 مرات ثم تفصله من الإمامة إن لم يستجيب، ونخشى تولي الإمامة لصوفي أو مبتدع، فهل يدخل ذلك في باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى وارتكاب أدنى المفسدتين؟ يقول وهل إذا فعلنا
هذا فيه هذا لا شك إن إذا كان بعد الصلاة مباشرة دعاء جماعي تكرمهم، هذا تكريم لهم، تكريم لهم بالدعاء الجماعي، تكريمهم شيء آخر تشجيعهم، والدعاء لهم بإرسال مذكرات الدعاء لهم وشكرهم والثناء عليهم، هذا التكريم، مو التكريم بالدعاء الجماعي. إذا كان بعد الصلاة مباشرة بدعة، ينصحون فيها ويبين لهم، وهذا محل تأمل ما قال لك السائل، إذا كان يفصل ويعتبر لإمام من الصوفية من البدع لا شك أن هذه مسألة كبرى.
طبعا يقول في العمليات الاستشهادية هل يختلف حال بعض الأماكن عن بعض؟ فمثلا في فلسطين معلوم تسلط اليهود على المسلمين ولا ناصر لهم من إخوانهم وليس ثمة طريقة للنكاية فيهم إلا ما يقرره أهل الثغر من هذه العمليات.
هذا كما سبق هذا محل تأمل من العلماء المعاصرين من إخواننا من يرى أنها حملات استشهادية ومنهم من يرى أنها حملات انتحارية. وفق الله جميع طاعته. سبحانه وتعالى.